الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى مهما كنا في أيام فاضلة أو في أيام عادية، مهما كنا في أزمة أو كنا في راحة، مهما كنا في كثرة أو في قلة. نصيحة: اضبط خطوات حياتك على تقوى الله، على ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. إن كان ممشاك في هذا الدرب فلا عليك، أنت مكفول حياً ومكفول بعد الموت. إن كنت تضبط مسيرة حياتك على ترك الحرام، على إتقان الفرائض، على أداء النوافل، فعيشك هني وموتك أكثر هناءً، حياتك خير ومماتك خير. ولئن تعثرت يوما فوقعت في الحرام، فإن الباب لا يزال مفتوحا لترجع، لتقلع، لتستغفر، لتتوب. ولئن قصرت يوما بالفرائض، فإن الباب لا يزال مفتوحا لتؤدي ما فاتك من قبل أن تكون الغرغرة. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عنوان خطبة اليوم: أفضل أيام الدنيا. أيها الإخوة، ننتظر في بحر الأسبوع القادم يوم عرفة ويوم النحر، وقد حكى العلماء مسألة أفضل أيام الدنيا. ما هي أفضل أيام الدنيا؟ فمنهم من قال إنه يوم الجمعة، ومنهم من قال إنه يوم عرفة، ومنهم من قال إنه يوم النحر. فنحن ننتظر إذن يومين اثنين، قيل إنهما أفضل أيام الدنيا. روى ابن حبان في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا، يعني برحماته، بأفضاله، بعطفه، بلطفه، بعفوه، بمغفرته، ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم عرفة خطبة جامعة ضمت 4 فقرات وخاتمة مؤثرة، وهذه الخطبة فيها خلاصة الدين. وراقب نفسك الآن مع هذه الفقرات 4 ومع هذه الخاتمة: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. أمور الجاهلية كلها تحت قدمي. الجاهلية تتعامل بالثأر، قال: وأول ثأر سأضعه تحت قدمي ثأر لنا نحن عائلتنا، لنا ثأر عند قبيلة أخرى. خلاص انقطع الثأر. الجاهلية تتعامل بالربا، الربا تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب، كان يداين الناس بالقرض، وكان يداينهم بالقرض والفائدة، قال: فوائد عمي موضوعة. خلاص، هذه هي الفقرة الثانية في الخطبة. الثالثة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونهم، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الفقرة الثالثة النساء. الفقرة الرابعة الأخيرة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. انتهت الخطبة، الخاتمة المؤثرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنكم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ غدا يوم القيامة الله بده يسألكم في رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم: أرسلته لكم، خبروني بربكم، ماذا ستقولون لرب العالمين؟ أنا خايف ليقوم تقولوا شغلي عني مو منيحة. وإنكم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يشير بها إلى الناس ويرفعها إلى السماء، يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. أنا اللي علي ساويته، أنا أديت ونصحت وبلغت، اللهم اشهد. أيها الإخوة، في هذه الخطبة الشريفة 4 فقرات مهمة جدا لتجعل حياتك تسير عليها، وفيها خاتمة تحثك على أن تمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما مشى في حياته. أما الفقرة الأولى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فمن أراد الإقبال على الله والتمسك بدينه اقتضى ذلك منه أن يترك الحرام، الحرام في المال، الحرام في الأعراض، الحرام في الدماء. لا يمكن أن تقبل على الله وفي رقبتك ذمم للعباد، لا يمكن أن تقبل على الله ولا سمح الله امرؤ يعتدي على أعراض الناس، لا يمكن أن يقبل على الله عز وجل وفي رقبته دماء للناس. لابد أن يتجرد المؤمن بداية من هذا الحرام. أول ركن في الخطبة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة أفضل أيام الدنيا. مال أخوك مثل حرمة يوم عرفة، حق أختك بالميراث مثل حرمة يوم عرفة، مثل حرمة مكة، مثل حرمة الكعبة في يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فمن أراد الإقبال على الله والتمسك بدينه اقتضى ذلك منه أن يترك الحرام في الدماء والأموال والأعراض، وإن كان لأحد عنده حق فليعده أو ليستسمحه. خلاصة هالدين بهالأربع فقرات، ترى إذا واحد بيروح فقرة روح ربع الدين لأي سبب من الأسباب. يا أخوان، بداية ليجتنب أحدنا أن يقع في هذه المحرمات، لكن إن زلت قدمك الآن قرر افعل شيئا لتخرج من هذا الحرام، هذا هو الدين. الفقرة الثانية: كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. المسلم يعتز بهويته، يعتز بأنه يأخذ تعاليمه من فوق. أنتم الوحيدون أيها الإخوة على وجه الأرض الذين تتلقون تعاليمكم من فوق، كل البشر غيركم من تحت. أنتم الوحيدون على وجه البسيطة تعاليمكم جاءت من فوق. كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ارمي به تحت قدمك. ثارات الجاهلية، ربا الجاهلية، تبرج الجاهلية، إطلاق البصر إلى المحرمات فعل الجاهلية، الجاهلية برمتها فكراً وسلوكاً واعتقاداً مرمية تحت قدمي المسلم. لن تكون مسلماً حتى تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا واحد بيؤمن بالله بس بيؤمن كمان بالطاغوت ليس مؤمناً. عباد الأصنام هكذا كانوا يفعلون، يعبدون هبل ويعبدون اللات ويعبدون الله، ويقولون أصلاً ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أكبر إله عنا الله، بس هدول الأصنام كمان لازم نشتغل، يعني لازم نعبدهم عشان يقربونا. مشركون كافرون ما رضي الله تعالى منهم إيمانهم. لن يكون المسلم مسلما حتى يرمي الجاهلية تحت قدمه. أما إن أبقى نفسه رهينا للجاهلية حينا وللإسلام حينا آخر فيخشى عليه خشية كبيرة. كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. الفقرة الثالثة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. يا أيها الإخوة، واضح أن عددا لا بأس به من المسلمين يظلم زوجته حقيقة، يظلمها، يظلم ابنته حقيقة، يظلمها، يقهرها، يظلم أمه. إذا كانت الفقرات أربعة وصح أن نقول ربع الدين، طيرت ربع الدين. إذا زوجتك مقهورة في بيتك أنت إيمانك ليس صحيحا وليس كاملا وليس تاما. إذا ابنتك محرومة من عطاياك عليك إشارة استفهام كبيرة، مهما صليت وصمت وأحييت. فاتقوا الله في النساء. فالإقبال على الله والتمسك بدينه يقتضي منا الإحسان إلى المرأة أماً وأختاً وبنتاً وزوجة. ولئن كانت هناك امرأة مسيئة وهو موجود، لكن هذا لا يقتضي أن يقابل الرجل السوء بالسوء. أما الفقرة الرابعة الأخيرة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. فالقرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سفينة نجاتنا في الدنيا والآخرة، ونحن قوم أعزنا الله بهما. العرب قبل القرآن والسنة كانوا على الخريطة ضعاف كتير، بس بعد القرآن والسنة ملكوا نصف الدنيا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام بالقرآن والسنة، هذا كان في الماضي وهو اليوم وسيبقى إلى ما بعد الآن. إن تمسكنا بهما رفعنا. إذا أنت لوحدك تمسكت بالقرآن والسنة الله بيعزك، إذا الأسرة تمسكت بالقرآن والسنة الله بعزة، إذا المجتمع تمسك بالقرآن والسنة الله بعزه، وعكسه بعكسه. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام بالقرآن والسنة، ومهما أردنا العزة بغيرهما فارقتنا العزة وحالفنا الهوان. أما الخاتمة المؤثرة فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أن لا يكون أدى الرسالة، فلما نطق بها الناس جعل يشهد الله عز وجل على قولهم بأنه أدى ما هو مأمور به، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يقول يا رب أنا فعلت، أنت قلت لي إنا أرسلناك حاضر، أنا بذلت، وهؤلاء المرسل إليهم يقولون بأنني فعلت. لعلك تمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل هم هذا الدين فتبلغه لغيرك. إذن هي أربعة أيها الإخوة: ترك الحرام ورمي للجاهلية ووصية بالنساء وتمسك بالكتاب والسنة، وهي خلاصة خطبة الوداع في يوم عرفة، والله أعلم، أفضل أيام الدنيا. فتعالوا نتمسك بهذه الأربعة لنسعد في الدنيا والآخرة، وتعالوا نغنم يوم عرفة بالصيام والدعاء والاستغفار والتوبة. أما يوم النحر وهو أول يوم من أيام عيد الأضحى، فهو يوم الحج الأكبر، لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله من الوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار وذبح الهدي والأضاحي وطواف الإفاضة وحلق الشعر. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر هو الغد من يوم النحر، لأن الناس يقرون فيه بمنى، أي يسكنون ويقيمون. وينفع أيها الإخوة أن أعرض عليكم مجموعة أسئلة مع أجوبتها في أحكام الأضحية، أحسن ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى في يوم النحر. والأضحية شرعا هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة. أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم للأضحية، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. أفضل الأعمال في يوم عرفة الدعاء والذكر والالتجاء، أفضل الأعمال في يوم النحر أن تضحي. سؤال الأول: ما دليل مشروعية الأضحية؟ الجواب: الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، قيل في تفسيره: صل صلاة العيد وانحر البدنة. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، كبار جميلين، هذا ثمن أغلى، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. السؤال الثاني: ما حكم الأضحية؟ الله عز وجل يأمرنا بالأضحية، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الأضحية، أجمع العلماء على الأضحية، ما حكمها؟ هل هي مفروضة مثل صلاة الجمعة وناتها لازم كل واحد يضحي؟ هل هي مسنونة يعني تأخذ أجر إن فعلتها؟ الجواب: ما حكم الأضحية؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأدلة منها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. وجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم، فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت التضحية واجبة لاقتصر على قوله: فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي، لكن الحديث يقول: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليفعل كذا، فدل على أنه سنة، أنه ممكن المسلم لا يريد أن يضحي. هذا هو عند جمهور العلماء، وذهب أبو حنيفة ومالك في أحد قوليه إلى أنها واجبة، يجب. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر. انحر فعل أمر، ومطلق الأمر في القرآن للوجوب، ومتى وجب على النبي صلى الله عليه وسلم وجب على الأمة لأنه قدوتها. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وهذا كالوعيد على ترك التضحية، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب. ذلك أبو حنيفة قال يجب أن تضحي، جمهور العلماء قالوا سنة. الآن ماذا نفعل؟ من كان موسرا فليضحي، ولنأخذ بهذه العزيمة، وإن كانت سنة لتكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث، هل تكفي أضحية واحدة عن أهل البيت كل؟ الجواب، أوجب الحنفية الأضحية وجوبا عينيا على كل من وجدت فيه شرائط الوجوب. أبو حنيفة بيقول لا، لا تكفي، كل واحد في البيت وصل إلى درجة الغنى ومعه ثمن هالأضحية بده يضحي. خمس أولاد مثلا، أب وأم وخمس أولاد، الأب يضحي والأم بتضحي والولد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس كله، ما دام كل واحد بمفرده غني عنده مال يبلغ نصاب الزكاة ويفيض عنه ثمن الأضحية. أوجب الحنفية الأضحية وجوبا عينيا، قال على كل مسلم، مثل صلاة الجمعة تجب عينا وجوبا عينيا على كل من وجدت فيه شرائط الوجوب، فالأضحية الواحدة عندهم تجزئ عن شخص واحد ولا تجزئ عن أهل البيت كلهم. بينما قال الشافعية والحنابلة إن الشخص يضحي بالأضحية الواحدة عن نفسه وأهل بيته، فهي عندهم سنة كفاية. شلون صلاة الجنازة مثلا، إذا فعلها البعض سقط عن الباقين، يقولون هي سنة كفاية في حق أهل البيت الواحد، ونحو قولهم قال المالكية. طيب شو نعمل نحن؟ إذا أنت ميسور وأولادك ميسورين فليضحي كل منكم. طبعا نحن نتكلم إذا كنا جميعا في بيت واحد نسكن والأب هو الذي ينفق، أما إذا الأولاد تزوجوا كل واحد صار في بيت، أولاد كل منهم ينفق على نفسه، عند الجميع لابد أن يذبح كل واحد سكن وحده وأنفق على نفسه. لكن إذا كنا ساكنين مع بعضنا والأب هو الذي ينفق، الشافعية يقولون يكفي أضحية واحدة عنا مجتمعين. رابعا، هل نضحي عن الميت؟ الجواب، إذا أوصى الميت بالتضحية عنه جازت التضحية عنه بالاتفاق. أما إذا لم يوصي بها وأراد أحد أن يضحي عنه من مال نفسه، واحد متوفى والده من 10 سنين حب هلأيك يضحي ويجعلها في صحيفة والده، أما إذا لم يوصي بها وأراد أحد أن يضحي عنه من مال نفسه فذهب الجمهور إلى جواز التضحية عنه. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أحدهما عن نفسه والآخر عن من لم يضحي من أمته. وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف. الجمهور بيقولوا جائز، لكن الشافعية يقولون لا يجوز. السؤال الخامس قبل الأخير، هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟ بدل ما أدفع 110,000 ثمن أضحية، بشتري زيت بشتري رز بوزعهم للفقراء بعطيهم لطالب علم بسجل طالب بالجامعة، هل يقوم مقام الأضحية غيرها من الصدقات؟ الجواب، لا يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها، لأنها شعيرة من شعائر الله. والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين لا يقوم غيره مقامه، كالصلاة والصوم. يعني لما الله عز وجل أوجب علينا الصوم بيصير بدال الصوم ندفع مصاري؟ لا. أوجب علينا الصلاة بيصير بدال الصلاة نصوم؟ لا. أوجب علينا الأضحية أو سنها لنا بيصير بدال الأضحية ندفع فلوس؟ الجواب لا. السؤال السادس والأخير، هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة؟ الجواب، لا يجوز ذلك عند الشافعية والمالكية وإحدى روايات أحمد، لأن كل واحد من الفعلين مقصود بذاته، خلافا للحنفية الذين أجازوا ذلك وعللوا قولهم بأن المقصود التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم فتدخل إحدى الطاعتين في الأخرى. فالموسر يأخذ بالقول الأول، يجعل العقيقة لوحدها والأضحية لوحدها، ومن قدر عليه رزقه بإمكانه أن يجمع الاثنين بالقول الثاني، والله أعلم. هذا أيها الإخوة حديثي لكم الذي سمح به الوقت عن يوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام الدنيا. فتعالوا نغنم ما بقي من أيام العشر في الطاعات وإيصال النفع إلى الخلق تقربا إلى الخالق، عسى الله تعالى أن يشملنا بما يشمل به حجاج بيته الحرام من النفحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.